الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 39 بعد 300 في الإجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: هل يجوز أن يسمي أحد أو أن يسمى أحد بالوالي لأنه اسم من أسماء الله؟ يقال جوابا على هذا السؤال: إن أسماء الله نوعان، نوع مختص به، النوع الأول وهو النوع المختص به والذي لا يشارك فيه غيره كاسم الله والرحمن ورب العالمين ونحو ذلك، والنوع الثاني الأسماء المشتركة كاسم الملك وغير والعزيز وغير ذلك من الأسماء. وقد ذكر أن أسماء الله نوعان بما تقدم على ما تقدم ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب منهاج السنة، وابن القيم في كتابه شفاء العليل، وابن كثير في تفسيره. ولا يصح أن يقال إن هذا الاسم خاص بالله لا يسمى به غيره إلا إذا دل الدليل على ذلك، وإلى الأصل لا يقال إنه خاص بالله. فعلى هذا اسم الوالي هو اسم من أسماء الله لكنه ليس خاصا بالله سبحانه. وقد نص الزجاج والزجاجي وجماعة من أهل العلم على أنه اسم من أسماء الله، وعده الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي اسم من أسماء الله فيما رواه الدارمي في رد على بشر المريسي. وسعيد بن عبد العزيز التنوخي من العلماء المتقدمين، فهو إذن اسم من أسماء الله لكنه ليس خاصا بالله، فيصح أن يتسمى به المخلوق والله أعلم. يقول السائل: هل الأشاعرة تعتقد أن الضمائر التي ترجع لله في القرآن من أسماء الله، وما منزعهم في ذلك؟ يقال جوابا على هذا السؤال: لا أعرف عن الأشاعرة أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ولم يمر علي ما يدل على أنهم على هذا الاعتقاد، بل هم يثبتون الأسماء بقواعد تختلف عن أهل السنة، وقد يشاركونهم في شيء دون شيء، إلا أن منزعهم من حيث الجملة ليس منزع أهل السنة. فالمقصود أن الأشاعر لا، فإن مقصود أنني لا أعرف عن الأشاعر هذا والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك على أساس أنها زبون، مثلا توريد الطعام لهم، إعطاء دورات لموظفيهم؟ يقال جوابا على هذا السؤال إن هناك فرقا بين التعامل مع المرابي تعاملا ليس فيه تعاون على الربا، وبين التعاون الذي فيه تعاون على الربا. فاليهود كانوا أكلة ربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري معهم، وكذلك الصحابة، حتى إنه قد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهون عند يهودي، أخرجه من حديث ذكر روى ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا التعامل غير محرم. أما التعامل الذي فيه تعاون إعانة لهم على الإثم والعدوان فإن هذا محرم. فالبنك الربوي إذا أجر له مكان فهذا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا ورد له طعام فهذا تعاون على الإثم والعدوان، لأنهم يقومون بالمعاملة الربوية. وكذا كذا أعطي الموظفون عندهم دورات فإن هذا تعاون على الإثم والعدوان، لأنه إعانة لهم على إتقان أعمالهم الربوية. فإذا تقدم أن المعاملة مع المرابي على القسمين السابقين، وأن ما يتعلق بالسؤال هي المعاملة المحرمة على ما تقدم ذكره. يقول السائل: أرجو منك توجيه حيال هذا الموضوع. يقول: نسكن في مجمع سكني كبير، الوالد حفظ الله وأبنائه، ومسجدنا داخل بيتنا نصلي فيه مع العاملين وأبنائنا. أحد إخوتي هداه الله حريصا على أن يدي الصبية الصغار السنن الرواتب، وعندما يخرج أحدهم يعيده ليؤدي السنن الراتبة، حتى إن بعضهم تأفف من الصلاة المكتوبة وأصبح يعزف عنها كردة فعل، فهل على إجباره على السنة الراتبة؟ وفي رأيي أنه ينفر الصبي الصغار من المسجد. أملي في توجيه إلى آخر كلامه. يقال جوابا على هذا السؤال إن المفترض أن يتعاون الجميع على أداء المستحبات والواجبات من باب أولى، وأنتم تشكرون في أنكم تجتمعون على أداء صلاة الفريضة، لكن لو كملتم ذلك بأن تحثوا الأبناء جميعا، ولا تكون الدعوة من جهة واحدة، وإنما تكون من الجميع لكن بالرفق والتي هي أحسن، بحيث أنهم يعلمون أن هناك فرقا بين الفريضة وبين النافلة. فلذا لو أن هذه الدعوة الطيبة صارت من الجميع وأصبح أمرا معتادا لصار أمرا طيبا ومحبوبا، بخلاف أن يكون من جهة واحدة وأن يكون فيه شدة، فمثل هذا يسبب ردة فعل التي ذكرها السائل. ثم إني أشير إلى السائل إلى أن الصلاة الجماعة الأفضل أن تكون في المساجد الموقوفة، يعني أن تكون أرضها موقوفة لله لأجل الصلاة، وتكون شائعة للمسلمين، ولا تكون خاصة لأهل منزل أو الجماعة يجتمعون في مكان ويحددون لهم مكانا خاصا لا يدخل معهم فيه، فإن مثل هذا لا يسمى مسجدا، لأنه لو كان موقوفا للصلاة فإنه يكون شائعا للمسلمين جميعا، يستفيد منه أهل المنزل وغيرهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.